بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم معاشر الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الذي أرجو الله جل وعلا أن يجعله من لقاءات الخير والبركة، وأن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. اللقاءنا في هذه الليلة سيكون عن موضوع أرى أن من الضروري أن نتحدث عنه بين الفينة والأخرى، وهو حول خلق من الأخلاق الذميمة التي تنفر منها الطباع السليمة، وهو من الأخلاق التي حذر منها الشرع وبشع صاحبها وفعله. ولهذا نرى عددا من النصوص كما سيأتي إن شاء الله بحول الله، نرى أن هناك عددا من النصوص الشرعية استفاض الحديث فيها عن التحذير من هذا الخلق، ألا وهو خلق الظلم، كما هو معلن في هذه الحلقة. فهو كما جاء في وصفه مرتعه وخيم وعواقبه سيئة، لهذا نجد أن المتصف بالظلم إنسان يكون مبغوضا عند الناس، مرفوضا في المجالس، لا يطيقه أحد، لأنه إنسان يعتدي على حقوق الآخرين. وبالمناسبة يا إخواني الكرام، الظلم أساسا هو يعتبر جبلة في الإنسان وطبيعة بشرية، لكن الناس يختلفون في معالجة هذا الداء، وإلا فالأدواء فينا كثيرة. منا من يحاول أن يكتشف أولا هذا العيب وهذا الخطأ، ويجتهد اجتهادا كبيرا في إما أن يستأصله من جذوره، أو على أقل الأحوال أن يحرص على التقليل من ضرره عليه. ومنا من لا يبالي بالأمر، وبذلك يزيد هذا الخلق عنده، ثم يصبح بعد ذلك له من العواقب السيئة في الدنيا وفي الآخرة الشيء الكثير. ولكن كما قلت، في الأصل أن الظلم الإنسان جبل عليه، ولهذا الله جل وعلا يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن فهي صفة الظلم موجودة، فالإنسان ظلوم بطبيعته وجهول، ولكن إذا عالج هذا الداء وعالج هذا الخلق الذميم فإنه بحول الله ومعونته سوف يصبح إنسانا عادلا. والعدل كما تعلمون هو ضد الظلم، والشاعر يقول: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم. فنحن إن شاء الله تعالى سنتحدث عن هذا الموضوع المهم، وسوف نستقبل ما عندكم من رسائل أو اتصالات، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى ينفع بها. يعني ليس شرطا يا إخوان الكرام أن المتحدث دائما أو من هو على هذه الشاشة هو الذي يأتي بشيء ينفع الناس، ربما يأتينا اتصال أو رسالة تكون نافعة ومفيدة. فأنا أدعو الجميع الإخوة والأخوات إلى المشاركة في هذه الحلقة بما لديهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم النفع فيما نقول وفيما نسمع. ابتداء يا إخواني، الظلم أشكال كثيرة ومتنوعة، لكن يمكن أن تحصر كل الأشكال إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول من أنواع الظلم هو أعظم الظلم وأفحش الظلم، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. فهذا أعظم الظلم، لماذا؟ لأن كيف يعقل أن إنسان يخلقه الله تبارك وتعالى، الله هو الذي خلقه، ثم يعبد غير الله؟ هل بعد هذا ظلم؟ لا يوجد. فأعظم الظلم إذن أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بهذا الجواب، قيل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هو الخالق لك، فكيف تجعل له ندا وشريكا؟ الأمر الثاني هو، أو النوع الثاني من أنواع الظلم، هو ظلم العبد لنفسه، بمعنى أنه يقع مثلا في زلة ويقع في معصية، وهذا ظلم لأنه لو كان عادلا مع نفسه فإنه ينبغي له أن يحرص أشد الحرص على تزكية النفس، لا أن يوبقها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا الظلم الثاني هو ظلم العبد لنفسه، وهذا في الأصل يعني مبني على المسامحة، إذا كان بين العبد وبين الله عز وجل فإنه مبني على المسامحة والعفو. أما النوع الثالث من الظلم وهو مجال حديثنا في هذه الليلة فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا لا شك أنه وإن لم يكن مثل النوع الأول الذي هو الشرك بالله عز وجل إلا أنه خطير جدا. أتدرون يا إخواني الكرام لماذا؟ السبب في هذا لأن الظلم حينما يظلم الإنسان إنسانا آخر لا يكفي فيه أن تتوب، يعني أنت تتوب إلى الله تقول خلاص أنا أقلعت عن هذا الظلم واستغفرت الله عز وجل ما فعلت، هذا لا يكفي، هذا لا شك مطلوب وهو البداية لكن لا تكفي، لابد أن يكون ذلك المظلوم قد حللك من هذه المظلمة، لابد، أو أن تفعل من الأعمال كما سيأتي إن شاء الله في طيات حديثنا أن تعمل من الأعمال ما تكفر به ذلك الخطأ وذلك الظلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة، أو الظلم ثلاثة يعني أنواع ثلاثة وهي التي ذكرناها قبل قليل، فظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وظلم يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه ما كان بينك وبين الله عز وجل مبني كما ذكرنا على المسامحة والتوبة، وظلم لا يتركه الله أبدا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض القصاص لا محالة، لابد من أن يقتص الخلق بعضهم من بعض كما سأشير إن شاء الله إلى شيء من الاستفاضة في هذا الموضوع فيما بعد. فإذا هذا الذي يجعلنا نقول إن هذا النوع من الظلم خطير جدا، لأنه يعتبر الإنسان حينما أفرض أنه ظلم إنسان مثلا ثم مات ذلك المظلوم ثم تاب ذلك الظالم فيما بعد، من يضمن لذلك الظالم أن هذا المظلوم سوف يحلله يوم القيامة؟ ما ندري. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون ثمة دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات. فإذا ينبغي لنا يا إخواني أن نحرص أشد الحرص على أن لا نظلم أحدا كائنا من كان، كبيرا ولا صغيرا، قريبا أو بعيدا، فحقوق العباد مبنية على المشاحة. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله في كلمة الحقيقة أنها بليغة ومروعة ومخيفة، يقول رحمه الله لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. وجاء عن أبي بكر الوراق أنه قال أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم العباد. يعني انظر ربما تجد إنسان نسأل الله العافية والسلام انتكس وارتكس وكان ربما من المهتدين ومن الصالحين ومن يشار إليهم بالبنان، ثم بعد ذلك أصبح يتقلب في أوذية الضلالة وفي دهاليز الانحراف، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الضلالة. فما هو السبب؟ قد يكون من الأسباب الظلم، أيا كان نوع هذا الظلم لأحد من القريبين أو من البعيدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من ظلم الناس في خطبة الوداع التي حضرها من الصحابة 100,000 أو يزيدون، خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة شديدة، فقال للناس أيها الناس أي يوم هذا؟ يقول الراوي فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قلنا الله ورسوله أعلم، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، قال فأي بلدة هذه؟ قال فسكتنا وظننا أنه سيسميها بغير اسمها، قال أليست البلدة الحرام؟ قالوا بلى، قال وهذا لا شك أسلوب بليغ من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مقدمة ليعطيهم درسا بليغا وكلمة قوية، قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم، اسمعوا يا أخواني ويا أخواتي اسمعوا الكلام الخطير، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا تحذير لأولئك الظلمة الذين يعتدون على الناس ويظلمونهم. نقول لهم انتبهوا، فإن المسألة ليست سهلة. حرمة أموال المسلمين، حرمة دماء المسلمين، حرمة أعراض المسلمين ليست كلأ مباحا يمارس الإنسان فيه ما شاء ويفري في أعراض الناس ويتكلم في فلان وفلان. هذا لا شك أنه من قلة الإيمان وقلة الورع. ولا شك أن ظلم العباد أيضا أنواع كثيرة وأشكال، فمنها الظلم باللسان. والظلم باللسان أيضا له عدة صور: السخرية، السب، الشتم، الغيبة، الكذب، نشر قالة السوء، فضح الناس وكشف عوراتهم، القذف أيضا والاتهام بغير وجه حق، إلى غير ذلك من أنواع الظلم القولية. ومنها أيضا ظلم فعلي بالفعل، مثل مثلا السرقة، الضرب، القتل، أكل أموال الناس بالحجج أو الحجة اللي يقدمها الإنسان. بعض الناس تجد عنده فصاحة أو عنده بلاغة وسليق اللسان، يمكن أن ينتزع حقوق الآخرين ببساطة لما يمتلكه من سلاطة لسانه أو من بلاغة حجته. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة الذين يأتون إليه فيقضي بينهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بما أرى، فمن قضيت له بشيء ليس له فإنما أقتطع أو يقتطع له شيئا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنا ليس لي إلا الظاهر. ولهذا القاضي أحيانا ربما يكون قلبه مع الطرف الآخر لأنه يحس أن هذا فعلا مظلوم، لكن ما عنده بينة، ما عنده حجة، يعرف يعني في قرارة نفسه ربما يحس أن هذا هو الظالم، لكن ما هناك بينة على هذا الظالم، فلذلك ليس له إلا الظاهر. لكن الذي يهونها في نفس الإنسان أن القضية لا تنتهي بالحياة الدنيا، وليست محاكم الدنيا هي نهاية المطاف، هناك محكمة كبرى يجتمع فيها الأولون والآخرون بين يدي الله عز وجل، والشهود فيها ليسوا كشهود الدنيا، ربما يكون هناك شهود زور في الدنيا. وبعض الناس حتى في بعض المحاكم تجد بعض الناس عند الأبواب تحتاج شهادة، تحتاج شيء، وبعضهم يعني يفاوض بالمال أيا كانت، ويشهد على باطل ويشهد على زور والعياذ بالله. هذا موجود في الدنيا، لكن في الآخرة من يستطيع أن يعني يفعل هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا نوع من أنواع الظلم اللي ربما بعض الناس يعني يغفل عنه، وهو الاستماع إلى الآخرين وهم لا يريدون أن يستمع أحد إليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، والمقصود أنه يعذب بنوع من العذاب بسبب أنه استمع فقط، مجرد استماع، وهذا نوع من الظلم، لأن الظلم هو التعدي على الآخرين. فمن الناس لهم حقوق ولهم خصوصيات، إذا جئت أنت وفتحت جوالي وجلست تقلب فيه وتنظر يمينا وشمالا بغير إذني فهذا نوع أيضا من الظلم، هذا حق لي، لم أسمح أن تأخذ وتقلب وتنظر ما فيه. حتى ولو كان الإنسان عنده شيء من الشك والريبة في الآخرين، ويختلف الأمر بحسب طبعا حال الإنسان، هل هو والد أو والدة، لكن والله شككت في فلان أو فلانة، أخذ جواله مباشرة ثم أبدأ أقلب فيه وأنظر، بصفتك ماذا تفعل هذا الشيء؟ هذا نوع من الظلم والاعتداء على الآخرين. منها أيضا ظلم العقار وأخذ الأراضي. اليوم مع الأسف لأن الناس يعني أصبحت الدنيا قد دخلت إلى سويداء قلوبهم، صار الاعتداء على الناس أخذ أموالهم وأخذ حقوقهم وأراضيهم وعقاراتهم مع الأسف شيء مشاع. الآن القضاة يشتكون من كثرة المراجعين. في عهد عمر رضي الله عنه لما جعله الصديق رضي الله عنه قاضيا، جلس يمكن سنة كاملة لم يأتي إليه فرد واحد، الناس عرفوا حقوقهم، وبالتالي ما هناك داعي لأن يكون هناك قاضي، كل واحد لزم حده. لكن اليوم القضاة يعانون من كثرة الناس، ولذلك يعطون مواعيد بالأشهر لكثرة الشكايات وكثرة الظلم، يعني ما يمكن يأتي اثنان إلا واحدهما ظالم قطعا. فإذا هذا الظالم أما يتقي الله سبحانه وتعالى؟ أما يعلم أن العقوبة عند الله يوم القيامة أشد من عقوبة الدنيا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في شأن أولئك اللي يقتطعون الأراضي ويأخذون حقوق الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبعة أراضين. طوقه الله يوم القيامة من سبعة أراضين. وكما قلت أحيانا يأخذ الإنسان حقه، أو ليس حقا له إنما حق غيره، بسبب ما يمتلكه هو من البلاغة والحجة وهذا بالمناسبة رسالة أنا أوجهها للمحامين. يعني المحامي إذا جاءك إنسان وعرض عليك قضية يريدك أن تكون وكيلا عنه فيها وأنت تعلم في قرارة نفسك أنه ظالم، اتق الله، لا يغريك بالمال، لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تدافع عن إنسان أنت تعلم أنه ظالم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ما يجوز أن تدافع عن الظالمين، ولا تكن للخائنين خصيمة، لأن الذي يدافع عن الظالم سوف يكون معه يوم القيامة. فكل إنسان يعين غيره على الحرام سيكون شريكا له يوم القيامة، وسيكون والعياذ بالله في العقوبة سواء. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن المرابي، قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. لاحظ، ليس فقط الذي يأكل الربا، لا، من كتب، من عاون، من شهد. ولهذا العلماء رحمهم الله يرون أن العمل في أي موقع أو مكان ربوي محرم بأي نوع من أنواع العمل، حتى بعضهم يقول حتى ولو حارس أمن، الحارس الأمن اللي في الخارج لا يجوز له أن يحرس هذا المعقل الربوي. لماذا؟ لأنه يعقل أو عفوا يحرس مكانا يحارب الله عز وجل فيه. ألم يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الربا وأكلة الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا أي إنسان يسهل لهؤلاء، يدافع عنهم، يحميهم، يحرسهم، هو مثلهم، يعاونهم على الظلم. من أبشع الظلم أيضا السرقة من بيت مال المسلمين. مع الأسف أن بعض الناس يرى هذه قضية سهلة، يعني بعض الناس أقولها لكم بصراحة، يعني يقول الدولة قوية والأمر بسيط وسهل، وأنا ما سرقت من فلان، أنا سرقت من جهة حكومية، ما سرقت من شخص معين. بعض أهل العلم يرى أن السرقة من بيت مال المسلمين أشد من أي نوع من أنواع السرقة. لماذا؟ يقول لأن السرقة من بيت مال المسلمين، هذا البيت المال، هذا المال هو حق للضعيف والمسكين والأرملة واليتيم، فكل هؤلاء سيكونون خصماء له يوم القيامة كلهم، وليس واحد فقط. حينما يظلم إنسان شخصا واحدا يكون هذا الشخص هو الذي يخاصمه بين يدي الله، لكن لما إنسان يسرق من بيت مال المسلمين معنى ذلك أنه يسرق أموال الناس جميعا، وكل الناس لهم حق في هذا المال، وبالتالي سيكون الخصماء له بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بودي أن نستمع إلى حديث الحقيقة ينبغي أن نضعه نصب أعيننا، حديث مخيف في هذا الموضوع بالذات، وهو موضوع الأكل من بيت مال المسلمين بحجة أن الأمر بسيط وسهل وأن هذا مال عام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير هو وأبو رافع، وأبو رافع أحد مواليه، والحديث عند النسائي بسند حسنه الشيخ الألباني. يقول أبو رافع: مررت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم بمقبرة البقيع، قال فالتفت يعني إلى المقبرة ثم قال: أفل لك، أفل لك. يقول أبو رافع: فاستأخرت، يعني ظننت أنه يعنيني بهذا التأفيف. قال فالتفت إلي وقال: ما لك؟ امشي. قلت: يا رسول الله، أشيء أحدثته؟ يعني أخطأت أنا؟ فعلت شيء يا رسول الله حتى تفعل هذا لي؟ قال: لا. قال: أراك أففت لي. قال: لست أنت، يعني ليس هذا لك أنت، وإنما، اسمعوا يا أخواني، وإنما هذا قبر فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا إلى آل فلان، يعني يجبي الزكاة، فغل نمرة، أي سرق نمرة، فدرع الآن مثلها من النار، أسأل الله العافية والسلامة. تخيل، مجرد سرقة تعتبر يسيرة وسهلة، نمرة، عباءة، سرقها من بيت مال المسلمين، الآن تلتف عليه في قبره نارا تلظى. ماذا نقول إذن لمن يسرقون الملايين ويأكلون أموال الناس وهم يعلمون؟ وليست المسألة شيئا يسيرا. ثم ما هناك شيء يسير، يعني أنت حينما تعصي الله العظيم لا تتساهل بالمعصية، لا تقول هذه بسيطة وهذه صغيرة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه عذبه الله في النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. لو كان عود سواك، عود سواك يا أخواني، عود سواك أخذته بغير وجه حق بيمين فاجرة، فإن العقوبة هي ما سمعتم، عذبه الله في النار. والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. في غمرة هذا الظلم، إذا عندنا مداخلة الآن قبل أن نبدأ في نقطة جديدة، معنا أخونا فضيلة الشيخ فيصل الشدي، نستمع إلى مداخلته ونرحب به. السلام عليكم شيخ فيصل.
أيما رحمة الله وبركاته، حياكم الله.
مرحبا، حياك الله ومساك الله بالخير.
الله يرحمك، مساك الله بالخير والعافية، وغفر الله لنا ولكل المشاهدين.
بارك الله فيك، تفضل يا شيخ فيصل. الله يحفظك. أنا أتكلم عن موضوع الظلم، أنا ما أدري وش الشيء الذي تريد الحديث عنه. طبعا هو أنواع وأشكال كثيرة، لو اخترت لنا واحدة من أنواع الظلم تنفعنا بها نسأل الله أن يسددك ويعينك.
اللهم أمين وإياك. أولا أسلم الحقيقة عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات جميعا، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأشكر الحقيقة لك اختيار هذا الموضوع وللقناة على استضافتك في هذا الموضوع المهم الذي نحن بحاجة إليه. عندما يتكلم عن الظلم قد يتخيل بعض الناس أن الكلام عن خاصا بشريحة معينة من الناس، ولكن الظلم يتعرض له جميع الناس صغيرهم وكبيرهم، إما ظالما أو مظلوم، وقد يكون ظالم ومظلوم في نفس الحال. لكني سأتكلم يا شيخ بعد إذنك عن الحقيقة شريحة من الناس، يعني هي موجودة في حياة الناس كثيرا، وتأتي قضايا ومشاكل وحوادث يعجب منها الإنسان في الظلم تجاههم، وهي الحقيقة فئة العمال والخدم. نعم. الذين قدر الله عز وجل وقسم الأرزاق بأن يكونوا يخدمون غيرهم، وهذه حكمة ورحمة من الله عز وجل. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأقول الحقيقة في مسألة العمال، يعني يجب أن يستحضر العامل ورب العمل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالله عز وجل أمر العامل وأمر رب العمل بالتزام العقد الذي بينهما، من حيث الأجرة، من حيث نوع العمل، من حيث مقدار العمل، ومن خالف في ذلك كان من الخائنين ومتصفا بأخلاق المنافقين. والشاهد الذي يراه الإنسان من كثير من القضايا أن الظلم يقع من خلال هذا الباب، وهو باب كبير في ظلم العمال. تجد يعني يتفق صاحب العمل أو وكيله مع هذا العامل المسكين في بلده على الأجرة، فإذا ما سافر واغترب وإذا بالأجرة قد انتقصت بلا وجه حق، فالعامل المسكين يقع بين أمرين أحلاهما مر: إما الرفض والعودة وهو قد خسر ما خسر حتى يأتي لهذه البلد، وبين الرضا على قهر ومرض. وأقول الحقيقة لهذا لرب العمل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يتفق معه على مهنة معينة، وإذا قدم البلد أيضا بعضهم يغير مهنة العامل فيجعله أيضا أمام خيارين. بعض الأرباب العمل يزيد في ساعات العمل عما في العقد.
نعم.
بلا مقابل، وهذه الزيادة له حق العامل فيها، إما أن تكون برضاه ومقابل، أو أن تكون أو أن يلتزم بساعات العمل. ويمكن مر عليك دكتور أيضا يعني تأجير أو تأخير أجرة العمال.
صحيح.
وأجرة الخادمات بالذات يا شيخ، يعني يؤخر راتب الخادمة بلا رضاها في بعض الحالات السنة والسنتين. هذا الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا العامل أجره.
صحيح.
قبل أن يجف عرقه.
نعم.
فالحقيقة هذا ظلم كبير. ومر يا شيخ حالات وقضايا بعضهم يعني يستغل أن العامل ما يعرف اللغة العربية ومسكين، ويوقعه على رواتب أنه استلمها وهو في الحقيقة لم يستلمها. يعني هذا خفي عن الله عز وجل، خفي عن الجبار القهار. ثم إن هذا لا يدري أن خصمه في هذه القضية بالذات من هو يا شيخ؟ رب العالمين. الله عز وجل في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وذكر منهم رجل استأجر أجراء استوفى منهم حقه ولم يعطه حقه. كيف يستحل بذلك؟ يعني يعمل عنده ويوقعه على هذه الرواتب وهو في الحقيقة لم يستلمها.
طيب شيخ فيصل، بالمناسبة يعني لو قطعتك، يعني الذي ذكرت الآن تفضلت به ما في شك هو موعظة لأولئك الظلمة، لكن بودي الجانب الآخر، يعني ألا ترى أيضا أن هناك يعني نوع من التساهل وعدم الصرامة في أخذ حقوق هؤلاء المساكين من قبل ربما بعض الجهات الرسمية؟ أليس من الواجب أن يكون هناك منادات ونداء، وأنا أريد أن أسمع منك يا شيخ فيصل الآن، لمثل هؤلاء أن يتقوا الله في هؤلاء المساكين؟ يعني إذا كان هذا ظالم فما هو دورك أنت مثلا في مركز الشرطة أو في محكمة أو غيره؟ لابد أن توقع عليهم أشد العقوبات، حتى لأن بعض الناس أصلا لا ينفع فيه الوعظ حقيقة، لابد من الأخذ على يده ولابد من تأديبه، وكما قيل من أمين العقوبة سأل أدب. تفضل يا شيخ فيصل.
أحسنت يا شيخي، وهذا ملمح مهم في الموضوع، ويعني أنا أسمع وأرى أن وزارة العمل في بلادنا في السعودية تتجه الآن اتجاه إلى توثيق حقوق العمال من جهة قضية استلام رواتبهم، وأنها يجب أن تكون عن طريق إيداع في البنوك، وهذا الحقيقة خطوة جيدة لإثبات حقوق هؤلاء وعدم ضياعها. لكن أيضا أقول يعني يجب على اللجان العمالية وعلى مكاتب العمال أن يتفقدوا هؤلاء العمال ويأتونهم ويسألونهم، ويجب أن يدل هؤلاء على حقوقهم وما لهم وما عليهم. وأنا أعرف أن من المشاهدين من يسمعني الآن ويقول يا شيخ ليش ما تتكلم عن قضية ظلم العمال أنفسهم في أعمالهم، يعني أنهم لا يؤدون حقهم في العمل. أقول كلامنا السابق لا يعني دفاعا عن العامل مطلقا، العامل بشر مثل رب العمل، قد يظلم وقد يظلم، ولكن حقيقة نحن نتكلم عن قضية وظاهرة بارزة، وهي الحقيقة استغلال ضعف هؤلاء من بعض الكفلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم، بعض العمال يكلف ما لا يطيق، بالخاصة الخادمات في بيت كبير ويكلف ما لا يطيق. والحقيقة لو يعني أعطيتني فرصة يا شيخ، وأود أخذ من وقتك كثير، لكن أقول لو النبي صلى الله عليه وسلم رؤي كيف كان يتعامل مع خادمة أنس.
طيب يعني هذه نختم بها إن شاء الله يا شيخ فيصل، تفضل.
نعم، و و و وكذلك يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس يظهر أنه ظاهر للإخوة والأخوات جميعا، لكن أذكر موقف بسيط لرجل مع سلمان الفارسي، دخل عليه وجده يعجن وقال له يا أبا عبد الله ما لك تعجن والخادم عندك؟ قال بعثناه في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين.
الله
لو الحقيقة هذا المبدأ وهذه النظرة للخدم لما والله وقع كثير من الظلم، وعرفنا أننا نتعامل مع بشر مثلنا سخرهم الله عز وجل لنا، ولا يدري الإنسان قد يأتي يوم يكون في مكانهم أو مثلهم، والعمل عمل شريف لا عليه عيب ولا انتقام.
الله يحفظك. طيب إخوان، عندنا بس يعني ممكن نقرأ بعض الرسائل. أحد الإخوة يقول، أو أحد الأخوات حقيقة تقول إنها ظلمتها، انظلمت، تقول ظلم عظيم من أستاذة حافظة للقرآن، طردتني من حلقتي ومنعتني من حفظ القرآن بسبب أني أريد مساعدة أخواتي في الحلقة، والجبار العدل سينتقم ويأخذ بحقي في الدارين. وأيضا رسالة أخرى لكل ظالم يقول اتقوا الله سيأتي يوم نقف فيه حفاة عراة بين يدي الله تبارك وتعالى. وهنا أيضا يقول أنا شخص ظلمني أحد أقاربي حيث استغل صغر سني واستطاع أن يظهر حجة استحكام على ما خلفه والدنا المتوفي، وجعلها باسمه فقط بشهادة زور الآن توفي، ولا تزال حقوقنا لديه، فما هو الحل؟ يعني الظلم كل لو جلس يتحدث سيذكر في جعبته الشيء الكثير، لكن ولهذا نحن اخترنا هذا الموضوع لنتحدث عنه، لأن نعلم أن الظلم متفشي مع الأسف الشديد. وترى الظلم يا أخواني يقع أحيانا حتى من بعض ربما من إشارة إليهم بالصلاح والتقى. صحيح قد لا يظلم في جانب مثل المال، قد لا يسرق قد كذا، لكن أحيانا يظلم من هو قريب منه، يظلم مثلا زوجته، يظلم أولاده، يظلم جيرانه أقرب الناس إليه، بحجة يعني هؤلاء بيني وبينهم مخالطة ومحبة، فحتى لو أخطأت عليهم فهم يتحملون. ما تضمن، الله أعلم. الله عز وجل يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يقول بعض المفسرين لماذا يفر يوم القيامة؟ يفر حتى لا يروه يوم القيامة فيتذكروا الحقوق التي لهم عليه فيمسكون به بين يدي الله عز وجل ويقول اقتص لنا من والدنا أو من أخينا أو من جارنا. هذا اللي يعني ربما كان بينهم محبة وأخوة، وهذا ويوم القيامة ما في مجال، لا نسب ولا معرفة ولا صداقة إلا المتقين كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لنا يا أخواني أن نتساهل في موضوع الظلم. ومثل ما تفضل الشيخ فيصل قبل قليل في حديثه عن ظلم العمال، هذا الحقيقة مع الأسف أنه شيء موجود ومنتشر، والذي لا يخاف من الله سيظلم. هذه قضية محسومة، لأنه لن يخاف من أحد غيره، خاصة في مثل هذه الظروف لما يكون تكون عندك خادمة في البيت مثل ما ذكر الشيخ. يعني ممكن أن هناك مثلا بعض الناس يوقعها على أشياء غير صحيحة هي لا تعرف، ويغريها ببعض المال ويقول إما أن تأخذي هذا المال القليل وإلا ليس لك شيء، وافعلي ما شئت، اذهبي وافعلي ما تشائين. مثل هؤلاء ماذا نقول لهم؟ لا نقول لهم إلا اتقوا ربكم، فإنكم على حالكم هذا معرضون لعقوبة شديدة. نحن الآن نشكو ربما قلة البركة في أرزاقنا، ونشكو قلة الغيث في بلادنا، ونشكو كثرة الأمراض وكثرة المصائب. هل نظن يا أخوان أن هذه جاءت يعني بلا سبب؟ ما يمكن أبدا. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما جاء أعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام، انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الحقوق. جاء أعرابي كان قد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أو أقرضه شيئا، فجاء يطلب حقه حتى قبل الموعد، لكن بقسوته ويعني أسلوبه جاء وبدأ ينهر النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع صوته عليه، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتملكوا أنفسهم فقالوا ويحك، أتدري من تكلم؟ كيف تتكلم بهذه الطريقة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان موقف عجيب. رجع إلى الصحابة وماذا قال لهم؟ قال هل كنتم مع صاحب الحق؟ هل كنتم مع صاحب الحق؟ هذا جاء يطلب حقه، المفروض أنكم تساعدوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء، أرسل إلى خولة بنت قيس إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى نوفيك بعد ذلك. فأرسلت إليه قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ثم أرسلت إليه شيئا من التمر فأعطى هذا الأعرابي واستوفاه حقه. ثم قال له هل أوفيت؟ قال نعم أوفى الله لك. فقال عليه الصلاة والسلام مقررا قضية ينبغي أن لا تغيب عن بالنا أبدا، قال عليه الصلاة والسلام إنه لا قدست أو كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم حقه غير متعتع، يأخذه بلا تعب وبلا مشاكل. اليوم مع الأسف حقوق تضيع بالأشهر بالسنوات، مثل ما تفضل الأخ يعني ربما الآن ضاع له حق يعني من سنوات طويلة وتوفى أو توفي ذلك الظالم ثم أصبحت عند ورثته، ماذا سيجني هذا الظالم من 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 حصيلة هذا الظلم الذي زرعه ومن هذا البغي الذي اعتدى به خاصة على هؤلاء الأيتام المساكين؟ يعني هذه أيضا عقوبتها أعظم. الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا تستضعف المسكين، لا تستضعف اليتيم، لا تستضعف المرأة، لا تستضعف العامل والخادمة، هؤلاء حقوقهم عند الله عز وجل محفوظة، وخصمك بين يدي الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله جالسا مرة من المرات وهو خليفة المسلمين، ثم تفكر في أمر فما كان منه إلا أن بكى، فاشتد عليه البكاء ثم ازداد فأخذ ينتحب وينتفض كأنه طير وقع في ماء. فقامت زوجته فزعة وجاءت وإذا أمير المؤمنين الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها يبكي. ما الذي أبكاه؟ ما الذي أحزنه؟ من هو الذي تسلط عليه في هذه الساعة، حتى إذا سري عنه هذا قالت له يا أمير المؤمنين ما الذي أبكاك؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ واسمعوا يا إخواني وانظروا إلى كيف تكون قلوب المؤمنين الذين يخافون الله عز وجل ويخافون من ظلم الآخرين. قال رضي الله عنه ورحمه، قال إني تذكرت رعيتي، فتذكرت المسكين المقهور والأسير المظلوم والأرملة الثكلى، فخشيت ألا أكون قد قمت بحقهم، وعلمت أن حجيجي فيهم يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهبت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله عز وجل. الله أكبر، هكذا يكون الإيمان. إذن هذا المسكين، هذا الضعيف، إذا لم يجد من يدافع عنه في الدنيا فالموعد هناك، الموعد القصاص بين يدي الله عز وجل. فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس، إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس. هناك ما عاد هناك مجال أنك تدفع مال وترضي فلان وفلان، ما هناك إلا سيئة وحسنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من ليس له درهم ولا متاع. قال إنما المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وحج وصيام. سبحان الله، كيف يكون مفلس عند هذه العبادات؟ يمكن من أهل روضة المسجد، من أهل قيام الليل، من أهل الصلاح والهدى، كيف يعني يعقل هذا أن يكون مفلس هذا؟ قال نعم، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا واعتدى على عرض هذا. قال فتؤخذ من حسناته. هنا القصاص، هنا القصاص، هنا الاستيفاء. ما عاد هناك مجال للأرضاء وطلبات وفلان وحب راسه يرضى، ما انتهى الموضوع. الآن الناس يبحثون عن شيء واحد، حسنة وسيئة بس، تطرح عني سيئة أحصد حسنة ولو كان من أقرب الناس إلي. قال فتؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمهم. تخيل معي المشهد يا أخي الكريم وأخت الكريمة، تخيلوا المشهد، إنسان يأتي يوم القيامة وعند حسنات رصيد ضخم من الأعمال الصالحة، صدقات وعبادات وعدد من الحجات والعمر وغيرها، ثم وهو مبتهج يرى هذه الحسنات يقال له قف، بقي هؤلاء الخلق، هؤلاء خصماء لك. فينظر فإذا هو طابور طويل من الخصماء، قد يكون من بينهم ولده أو زوجته أو صديقه أو جاره أو من كان يعمل عنده عامل أو خادمة، كلهم خصماء يبحثون. فيأتي هؤلاء جميعا بين يدي الذي لا يظلم عنده أحد، الله جل جلاله رب العالمين، لا تخفى عليه خافية. قد القاضي في الدنيا تموه عليه بالكلام وقيل وقال ومن هنا وشهود، لكن رب العالمين كيف الإنسان يفر بين يديه جل وعلا؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيؤتى بهؤلاء الخصماء. قال عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من حسناته وتعطى لهم، يعني قد يقول الله عز وجل أعطوا هذا المظلوم لأن ظلمه كبير، أعطوه 10,000 صلاة من صلوات هذا، فيرى هو 10,000 صلاة كم هي من الحسنات الله أعلم تنقص من رصيده، إلى أين؟ إلى فلان. يتقطع قلبه حسرة وألم، كيف؟ أين قيام الليل؟ أين الأوقات التي وقفت فيها بين يدي الله وتعبت وأجهدت نفسي ومشيت إلى المسجد؟ أعطوا فلان من صدقاته كذا وكذا، رمضان عام كذا وكذا يذهب جميعا لفلان، الحج سنة كذا وكذا يذهب لفلان، حسب الظلم صغيرا كان أو كبيرا، الله لا يظلم أبدا، لا يظلم جل وعلا. وهذا يرى هذه الحسنات والرصيد يتناقص 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 حتى يكون صفر، انتهى الرصيد، ما عاد هناك ولا حسنة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما بقيت له ولا حسنة واحدة. طيب بقي خلق ينتظرون، ما انتهى الطابور هذا، ما انتهى، بقي أناس يذهب حقهم، يقال والله هذا عندها صك إعسار ما يملك شيء، من أين نأتي لكم بالمال؟ من أين نعطيكم؟ لا، هذا في الدنيا، أما في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى فالأمر يختلف. قال عليه الصلاة والسلام فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العافية والسلام. يعني صار الرصيد بالسالب، صار قد حمل أوزارا غير أوزارها التي عملها. هذه هي نتيجة الظلم. فالأمر يا أخواني ويا أخواتي ليس أمرا سهلا، الأمر خطير والله، خطير جدا. نحذر من ظلم الآخرين، لا تغتر بقوتك ولا بشبابك ولا بمالك ولا بسلطانك ولا بعشيرتك، كل هؤلاء لن ينفعوك عند الله عز وجل يوم القيامة. سأل النبي عليه الصلاة والسلام مرة الصحابة الذين جاءوا من الحبشة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام مهاجرة الحبشة، قال لهم أخبروني بأعاجيب ما رأيتم في أرض الحبشة. قال شاب منهم نعم يا رسول الله، من أعاجيب ما رأينا، رأينا مرة عجوزا من رهابينهم تمشي وعلى ظهرها قلة ماء تحملها، فمرت بشباب فقام إليها أحد هؤلاء الشباب بطيش الشباب كما يحصل اليوم مع الأسف، قام إليها هذا الشاب ثم دفعها، يمكن واحد من أصحابه قال له يلا إذا أنت جيد افعل كذا، سو كذا بهذه المسكينة، افعل كذا وكذا، فقام آمن من العقوبة وهي ضعيفة ومسكينة وهو قوي، جاء إليها فدفعها حتى سقطت على الأرض وانكسرت قلتها. قال فالتفتت هذه العجوز إلى ذلك الشاب وقالت له سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون، سوف تعلم غدا كيف سيكون أمري وأمرك بين يديه. هناك ستندم، هناك ستعلم أن ما فعلته الآن إنما هو لذة ساعة تعقبها حسرات. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت، إنه لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على مبدأ العدل مع الناس كلهم. كما قلت لا تغتر بقوتك. كان عليه الصلاة والسلام مرة يمشي فسمع أبا مسعود البدري، والحديث صحيح مسلم، سمع أبا مسعود أو رآه وهو يضرب غلاما له، أخطأ فغضب أبو مسعود وهو بشر كغير من البشر، غضب عليه فجلس يضربه، فجاء من خلفه يقول أبو مسعود، فلم أستفق إلا ورسول الله من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، قال فلم أنتبه من الغضب، فأعاده فقال اعلم أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام المسكين. هنا رجع أبو مسعود وخاف، خاف ممن؟ من الله، خاف من عقوبة الله، فرفع يده وقال اشهد يا رسول الله، ما يكفي أني أتركه بس لا، وإنما كفارها أيضا، قال اشهد يا رسول الله أني قد جعلته حرا لوجه الله، حرا لوجه الله، أرجو النجاة من عذاب الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وهذا لصحابي من أهل بدر، قال لو لم تفعل لمستك النار. سبحان الله، يقول هذا لصحابي من أصحابه، يقول لو لم تعتقه كفارة لما فعلت وإلا لمستك نار جهنم. فماذا نصنع بأولئك الذين يظلمون ويضربون وينتهكون الأعراض ويعتدون على الناس حتى في طرقاتهم؟ اليوم مع الأسف قليل يسلم الإنسان، يمشي في طريقه فيجد من يعتدي عليه يمينا وشمالا، يروع يخوف بسرعة جنونية، نجد هذا مع الأسف مع بعض شبابنا بشكل مرعب، يأتي من بعيد وأنت في طريقك ثم يعني يروع من حوله يمينا وشمالا، وإذا ما ابتعدت عنه ذهب جهة الكرامة الله التراب ثم أثار عليك من التراب والحصى. ما يخاف هذا من دعوة؟ ما يخاف أن يدعو عليه هذا صاحب السيارة أو ربما مع عجوز مسكينة روعها هذا الشاب بطيشه وبتهوره فدعت عليه؟ وقد حصل والله، أنا أذكر أحد الناس اتصل بي مرة يقول أنا جاءني مثل هذا الموضوع، يعني الموقف، يقول شاب من عندي ثم يعني لف علي بالسيارة وفحط وكذا وروعني، دعوت عليه قلت الله لا يوفق، فأسأل الله أنك إن شاء الله تلقى وفقك في طريقك. يقول ما تجاوزت شيء إلا وجدت الرجل قد انقلب بسيارته وإذا بوضع ما يقول نقل المستشفى، ما أدري هو حي أو ميت. إذن هذا نوع من أنواع إيش؟ نوع من أنواع يعني الظلم وصار عليه مثل هذه المواقف أو مثل هذه النتائج، لكن الإنسان لا يدري. فإذا لا تغتر يعني أنك تعيش مثلا في أمن وأمان وأموال وصحتك طيبة، ما هو معناها أنك أمنت العقوبة. هناك عقوبة دنيوية وهناك عقوبة أخروية. طيب ننظر بعض الرسائل. مثلا هنا رسالة تقول الأخت: تكلموا عن ظلم الزوجة الأولى للثانية بحجة أنها جنت عليها وظلمت بناتها خاصة الكبيرة والزوج السلبي، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. طيب هذا يعني نوع من الظلم، وإحنا يعني ما نستطيع نجزم أنها من الزوجة الأولى أو الثانية، لكن مثل الحجة قضية أنها جنت عليها، هذا كلام باطل. كيف جنت عليها؟ هذا شرع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي أحل هذا الشيء، فكيف تكون جنت عليها؟ هي ما فعلت شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن ما يعني هذا أنه لا يقع ظلم؟ يقع ظلم من الزوج لزوجته الأولى أو الزوجة أحيانا الثانية. ترى الظلم ما هو دائما يكون على الزوجة الأولى، حتى الزوجة الثانية تشتكي أحيانا من ظلم الزوج لها ويصير. على كل حال أنا أريد بس أوجه رسالة لكل أولئك الذين يعني يظلمون. الآن كلامنا قبل قليل عن الظالمين، نحن نريد أن نوجه رسالة أيضا لأولئك المظلومين. يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، إن وقع عليكم ظلم فاجعلوا النفوس أكبر من حق التشفي وأخذ الحق. طبعا كل إنسان من حقه أن يدعو على ظالمه، ما يلام الإنسان، من حقه أن يأخذ حقه منه موفا غير منقص. والله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا حق، لكن نحن ينبغي لنا أن نربي أنفسنا على ما هو أعظم من هذا، على درجة أعظم من هذه الدرجة، وهي ليست درجة استيفاء الحقوق، وإنما درجة العفو والمسامحة. وهذا خلق عظيم. يعني بعض الناس يقول لي، مرة تكلمت عن هذا الموضوع فقلت: هناك ما من الناس من وصل به النبل والخلق الكريم إلى أنه لا يعفو فقط عن ظالمه بل يدعو لمن ظلمه. قال: يدعو لمن ظلمه؟ أنا أقول لك تقول لا تدعون عليهم، تبغاني أدعو لها أيضا؟ أنا أقول كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه درجة، والناس درجات، ولهذه الجنة درجات. الجنة ليست درجة واحدة، كل ما كان الإنسان يرتقي في مراتب الإيمان ومراتب الصلاح والهداية كلما كانت منزلته عند الله عز وجل في الجنة أعلى. الشهيد مثلا، فقط الشهيد في الجنة له عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. إذن ذلك الذي يعفو ويسامح من ظلمه أجره عند الله موفى. سمعت مرة أحدهم يقول: أنا أريد أسأل الله، يقول أسأل الله أن يعذب فلان وفلان في النار لأنهم ظلموني. قلت له: طيب ما الذي تستفيد من تعذيبهم؟ اسأل ربك أن يأخذ لك حقك. قد يكون حقك عند الله عز وجل أنه يرضي خصمك. يعني أفرض، وهذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس الآن سيسأل ويخطر بباله: طيب أنا ظلمت ووقعت في ظلم لغيري، لكن ذلك المظلوم لا أدري أين هو. افرض ضرب إنسان والآن تاب إلى الله ولا يدري أين هذا الشخص الذي ضربه، ما يعرفه، أو سرق ماله، أو أن ذلك المظلوم توفي مثلا. طيب أليس باب التوبة مفتوح؟ أنا الآن أريد أن أتوب إلى الله، تغلقون عني الباب، تقولون هذا حقه ذهب، معناه ما في باب للتوبة؟ لا، باب التوبة مفتوح. فإذا صدقت في توبتك وإنابتك فعليك أولا أن تكثر من الاستغفار والدعاء لذلك المظلوم. الأمر الثاني، إذا كان له حق أن تؤديه له، يعني قد يكون أحيانا الحق ليس مجرد كلام أو سب وشتم، لا، قد يكون مال، إذن أرجع المال له. فإذا لم يكن هو موجودا في الحياة، قد توفي، فأرجعه إلى ورثته. إذا فعل الإنسان هذه الأشياء وصدق في توبته وأكثر الندم، فإن الله عز وجل كفيل يوم القيامة أن يرضي ذلك المظلوم عن ظالمه. كيف؟ جاء في بعض الآثار أنه يلتقي بين يدي الله عز وجل الظالم والمظلوم. الظالم الذي تاب واستغفر ربه عز وجل وأناب، ولكن ليس له حيلة حتى يتحلل من ذلك المظلوم في الدنيا، فيأتي بهم الله عز وجل فيعرض عليهم أو يعرض على ذلك المظلوم أن يعفو عن ظالمه، فيقول: لا يا رب، أنا أريد أن يعذب، أريد من حسناته، أريد كذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى لأنه أحب ذلك التائب، وربنا كريم ورحيم، أحب ذلك التائب ويريد العفو عنه ويريد أن يغفر له، لكن ما لكنه لا يمكن أيضا أن يضيع حق ذلك المظلوم، فهو الحكم العدل جل وعلا. ما هو الحل؟ قال فيقول الله عز وجل لعبده هذا المظلوم: يا عبدي انظر، انظر، ارفع رأسك. فيرفع رأس ذلك المظلوم فيرى قصرا منيفا جميلا بهيا حسنا عظيم الارتفاع في السماء، فيرى فيقول: ما تقول في هذا؟ فيبدأ يثني على هذا القصر: وما أسعد من يكون له هذا القصر. قال: هو لك إن عفوت عن صاحبك، إن عفوت عن صاحبك فهو لك. فيعفو عن صاحبه فيقول الله عز وجل: خذ بيد صاحبك وادخل إلى الجنة جميعا. نسأل الله الكريم من واسع فضله. فإذا نحن لا نحجر باب التوبة في هذا الباب، لكننا نقول إنه على خطر الإنسان، فقط ينبغي له أن يحذر وينتبه ولا يأمن. ما ندري، نحن نقول هذه أشياء في المستقبل في يوم القيامة لا ندري ما الذي يحدث. فإذا حصل أنك تتحلل من صاحبك في الدنيا فافعل، وهذه أيضا في شيء وقاية، أنك تحذر أن تقع في الظلم وتدعو الله عز وجل أن يعيذك من الظلم ويعيذك من حال الظالمين وألا يجعلك في القوم الظالمين. هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان ألا يغفل عنها بأي حال من الأحوال. هنا أيضا أحد الأخوة يقول: أنا ظلمني رجل ملتزم وأخذ مالي، هل أدعو عليه؟ من حقك أن تدعو عليه، كما قلت قبل قليل هو حق للإنسان أن يدعو، لكن ليست والله يا أخواني درجة الكمال هي أن دائما الإنسان يتحدث عن ظالمه فعل بي كذا في كل مكان في كل مجلس، هو لا يلام الإنسان عليه، لكن ليس الذي ندعو إليه مثل هذا. نحن ندعو إلى أن يرتفع الإنسان بنفسه عن هذه الأمور. وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. اعفو وسامح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب، كان يؤذى، بصق في وجهه، شج وجهه وكسرت رباعيته وألقي في حفرة عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كله كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهو يدعوهم إلى الجنة. لما حصل في قصة الشهيرة المعروفة لما ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، كان ذهب لماذا؟ ليدعوهم إلى الله، لينقذهم من النار، يريد لهم الجنة، يريد لهم الخير في الدنيا والآخرة. فاعتدوا عليه وضربوه، رموه بالحجارة حتى دميت قدماه عليه الصلاة والسلام، ورجع مهموما حزينا كثير القلب، يقول: ولم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. يعني تخيل إن الإنسان من شدة الحزن يمشي في الطرق وهو ما يدري أين يذهب، وهذا ربما تحصل لبعضنا أحيانا من شدة المصيبة التي نزلت عليه والهم الذي جثم على قلبه، ربما يخرج يمشي في الشوارع فلا يفيق إلا بعد فترة وإذا به في مكان بعيد. هكذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: لم أستفق، يعني لم أنتبه وأنا مهموم وحزين إلا وأنا في قرن الثعالب في ذلك المكان. قال: وإذا بملك إذا بجبريل عليه السلام يسلم عليه ويقول: يا جبريل، إن الله سمع قول قومك لك وسمع ما قلت. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام لما حصل له ما حصل، دعا وبث شكوى إلى الله. ما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته كلها أنه اشتكى لأحد من البشر كما يحصل اليوم. اليوم نحن نشكو لكل الناس يمين وشمال ونحدثهم، فإذا جئنا بين يدي الله عز وجل ما أظهرنا الشكوى كما ينبغي. الواحد منا يسجد وبسرعة يرفع رأسه، لماذا لا تقدم شكواك إلى الله كما فعل يعقوب عليه السلام؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الأمر بيد الله، هو الذي يغير الحال. فهكذا شكى عليه الصلاة والسلام، لكن لمن؟ لله عز وجل. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ أإلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، آمنت بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عذابك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلمات عظيمة تقشعر لها الأجساد، شدة الالتجاء إلى الله، شدة الإنابة إلى الله عز وجل، الصدق في اللجوء إليه جل وعلا. فعند ذلك نزل جبريل وقال: هذا ملك الجبال معي، مره يا محمد بما تشاء، أي شيء الآن لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، أهل مكة اللي آذوك وفعلوا بك الأفاعيل وظلموك وأنت تدعوهم إلى الله وتريد لهم الجنة، الآن الخيار بيدك يا محمد، في لحظة واحدة يأتي هذا الملك ويطبق عليهم الجبلين وتنتهي قريش بمن فيها، انتهت، تصبح مكة جرداء بيضاء ما فيها أحد من المشركين تبنيها الآن من جديد على الإسلام، فرصة عظيمة. لكن التشفي لم يكن ليجد سبيلا إلى قلب الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فعفى عنهم ولم يعاجلهم بالعقوبة صلوات الله وسلامه عليه. فنحن إذن ندعو إلى العفو والمسامعة، والتي تقول ظلمني ملتزم أو غير ملتزم، نحن ليست شعاراتنا أن فلان معناها بشكله ومظهره أنه رجل صالح معنى ذلك أنه لا يخطئ، لا، الخطأ يقع من الكبير ومن الصغير ومن الملتزم وغير الملتزم. لكن نحن نقول كيف نتعامل مع هؤلاء الظالمين؟ خذوا حقوقكم وطالبوا بها، لا أحد يلومكم، ولكن إن عفوتم وسامحتم فما عند الله خير وأبقى. من الشواهد التي ذكرها أهل التاريخ والتي تدل على أن صاحب الظلم لا تذهب عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، يعني البغي يعني الاعتداء الظلم، فقد تعاجل صاحب الظلم عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. أقول ذكر أهل التاريخ قصة البرامكة الشهيرة، البرامكة كان لهم مجد وسلطان وأموال، حتى أنهم قالوا كانت بيوتهم تطلى بماء الذهب، وفجأة حصل ما يسمى في التاريخ بنكبة البرامكة، هارون رشيد نكبهم جميعا وبطش بهم في ساعة وفي ليلة، وإذا بهم يودعون السجون ما بين شريد وقتيل ومسجون، وأودع خالد البرمكي وولده يحيى السجن. فلما دخلوا للسجن جلس ينظر يحيى البرمكي إلى هذا السجن ويقارنه بما كان، أين كنا ثم كيف أصبحنا، ماذا كان أعيشنا وكيف أصبحنا، الآن الحديد في أيديهم وهذا السجن الصغير موصد عليهم. فقال يحيى لأبيه: يا أبتاه، بعد العز والجاه صرنا إلى ما ترى، أرأيت كيف أصبحنا؟ فماذا قال أبوك؟ قال كلمة جميلة ورائعة، ولعلي أختم بها في ختام هذه الحلقة. أقول لكل ظالم ولكل من غفل عن دعوات المظلومين ما قاله هذا الرجل. قال خالد البرمكي لابنه يحيى: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. أجل، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم والمظلوم ترفع دعوته فوق الغمام، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه كلمات حول الظلم وحال الظالمين، أسأل الله جل وعلا أن يجيرني وإياكم من الظلم وأهله، وأن لا يجعل لأحد من الناس علينا حقا. اللهم اغفر لمن ظلمناهم ولمن ظلمونا، واجعلنا جميعا في حل من تبعاتهم، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وسائر المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لنشر الخير، جئنا لنشر الخير.